الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. معاشر المؤمنين، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ويقول الله عز وجل في كتابه: وما بكم من نعمة فمن الله. فأنعم الله تتوالى علينا، والله عز وجل يوالي علينا إحسانه وفضله زمنا بعد زمن. لكن كثيرا من الخلق لا يلتفتون إلى الإحسان من النواحي الشرعية. الإحسان عندهم يكمن في لقمة العيش، الإحسان عندهم يكمن في الطعام والشراب. فإذا ما توفر هذا أثنى على الله بالخير، وقال إنه في النعمة، ويتقلب في النعمة، وهو في عامه وسنته ينتقل من نعمة شرعية إلى نعمة شرعية، وهو معرض عن شكر أنعم الله من النواحي الشرعية. فأنتم اليوم معشر المؤمنين في يوم جمعة، وهو أفضل أيام الأسبوع، روى أحمد في المسند من حديث أوس بن أوس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني وقد بليت؟ قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. وأنتم اليوم في يوم عرفة، وهو أفضل أيام العام، روى مسلم في صحيحه من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي ملائكته بأهل الموقف، يقول: ماذا أراد هؤلاء؟ وفي مثل هذا اليوم يجتمع ملايين المسلمين على صعيد واحد في الرحاب الطاهرة، وفي تلك المشاعر المقدسة يهللون ويكبرون ويدعون الله ويسبحون ويذكرون الله بصنوف من الذكر. والله عز وجل جمعهم لعيد زماني وعيد مكاني، يجتمعون في عرفة، وتلك البقعة عيد مكاني يعتادون اللقاء فيه في كل عام، ويعتادون اللقاء فيه في يوم من ذلك العام. فجمع الله لنا في مثل هذا اليوم ثلاثة أعياد: الجمعة، ويوم عرفة، والاجتماع الحسي في صعيد وساحة عرفة. هذه ثلاثة أعياد نشكر الله عز وجل على أنعمه وعلى إفضاله، وندعو الله أن يمن علينا بكل خير في هذا اليوم، ونكثر من ذكر الله عز وجل حتى تغيب شمس هذا اليوم، هذا يوم مبارك، هذا يوم أكمل الله فيه الدين وأنزل فيه آية تتلى إلى قيام الساعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال رجل من اليهود كما في الصحيحين عن طارق بن شهاب: يا أمير المؤمنين، يعني عمر بن الخطاب، لو أن علينا معشر يهود نزلت هذه الآية لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. ما هي الآية؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر بن الخطاب: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه، نزلت في يوم جمعة ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقف بعرفة. ففي هذا الكلام المختصر المفيد جواب سديد لسؤال اليهودي أو لطرح اليهودي، لأنه قال سنتخذ هذا اليوم عيدا، فأخبره عمر أنه لا حاجة بنا إلى اتخاذ هذا اليوم عيدا من عند أنفسنا، فإن الله قد اتخذه لنا عيدا، فإن هذه الآية نزلت في يوم جمعة وهو يوم عيد، ونزلت في يوم عرفة وهو يوم عيد، ونزلت في صعيد عرفة وساحاتها وعرصاتها، وهذا عيد مكاني. جمع الله لهذه الآية ثلاثة أعياد، نعم، الجمعة ويوم عرفة وصعيد عرفة. معاشر المؤمنين، يقول الله عز وجل: وقليل من عبادي الشكور. هذه نعم تتوالى علينا، وغدا يظهر على الناس ويطل برأسه يوم عظيم وهو يوم النحر، الذي سماه الله في كتابه المعظم بيوم الحج الأكبر. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله يوم الحج الأكبر، لأن الحجيج يقومون بأعمال عظيمة ويتحلون بأخلاق في هذا اليوم وأعمال من شعائر الدين ونسك الحج، فهم يرمون الجمرة وهم يحلقون رؤوسهم تقربا إلى الله، وهم ينحرون هديهم وهم يطوفون بالبيت المعظم. وهكذا المسلمون من غير الحجيج في أصقاع الأرض ينحرون ويذبحون بهيمة الأنعام تقربا إلى الله عز وجل. فهذا يوم النحر وهذا يوم الحج الأكبر، لأنه قد تم نسك الحجيج بالوقوف بعرفة وهو أعظم منسك في مناسك الحج، فهاهم اليوم يأتون على تمام الأعمال ويكملون ما بقي في يوم النحر. نعم، ثم تظهر بعد يوم النحر أيام مباركات، وهي من أعياد المسلمين التي ينبغي إظهار البهجة والسرور فيها والاحتفاء والاجتماع على طاعة الله. أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة. روى مسلم في صحيحه من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. أيام مباركة، أعياد متواليات، فعليك بذكر الله وعليك بشكر الله وعليك بعبادة الله وعليك بالفرح بالأعياد الإسلامية والإعراض عن أعياد الكفار وأعياد أهل الجاهلية. لا تفرح بها ولا تقف عن عملك فيها إظهارا للسرور ومشاركة للمشركين والكفار في البهجة في أيامهم وإظهار السرور في أعيادهم، فإن الله قد أغناك عن هذا. روى الترمذي في جامعه وأبو داود من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم المدينة ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما: يوم النحر ويوم قال أهل العلم يوم النيروز ويوم المهرجان. قالوا: أي أعياد في الجاهلية تشير إلى لطافة الجو في يوم النيروز وإلى نضج الثمار واستوائها في يوم المهرجان. قال عليه الصلاة والسلام: قدمت عليكم ولكم عيدان تلعبون فيهما وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى، وغدا هو يوم الأضحى. افرح بنعمة الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اعبد الله، اذكر الله، كبر الله في هذه الأيام المباركة، ولا بأس باللعب المباح والتوسع في المباح على الضوابط الشرعية، فإن هذا لا محظور شرعي فيه. معاشر المؤمنين، يوم غد يوم مبارك فيه يتجه المسلمون إلى إحياء سنة الأضاحي. الأضاحي، وما أدراكم ما الأضاحي؟ نعم، هي سنة تشير إلى حدث تاريخي كبير، إلى أمر عظيم، وهو ابتلاء الله عز وجل لخليله ونبيه إبراهيم أبي الحنفاء والموحدين. ابتلاه الله بلاء عظيما، وليس يخفى عليكم أن الابتلاء سنة الله عز وجل في خلقه، يظهر به كذب الكاذب وصدق الصادق في دعوى الإيمان ودعوى القرب من الله. نعم، قال الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال الله عز وجل ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. إذن البلاء سنة من سنن الله، وأعظم الناس في هذا الميدان بلاء هم أنبياء الله. روى الترمذي وابن ماجه في سننهما من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه. إذن الأنبياء الأول فالأول ابتلاهم الله بأنواع من البلاء. تأملوا في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام، ابتلاه الله في جسده، وابتلاه الله في ولده، وابتلاه الله في ماله، وابتلاه الله في أهله، فلم يقابل هذا البلاء بأنواعه إلا بالصبر والتجلد والاحتساب والرضا بالقضاء. قال الله عز وجل إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. وتأملوا في قصة يوسف صلى الله عليه وسلم، ابتلاه الله بإخوته حسدوه وآذوه، وابتلاه الله بامرأة العزيز افترت عليه فرية كاذبة، ثم ابتلاه الله بالسجن بقي فيه بضع سنين وهذا البلاء يتوالى عليه، ويقابله بالصبر والاحتساب والتجلد لا بالتبلد والانهيار. ولذلك قال الله عز وجل كذلك نجزي المحسنين إنه من يتقي واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، قاله على أعقاب قصة يوسف. وتأملوا في موسى، ابتلاه الله ببني إسرائيل، تلك الأمة المشؤومة، آذوا موسى أذى عظيما شديدا وقابل هذا البلاء كله بالصبر، وقد كان عليه الصلاة والسلام يتأسى به ويتذكر بلاياه وصبره على بلاياه ويقول يرحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر، أخرجاه من حديث ابن مسعود. ولك أن تأتي إلى بيت القصيد وإلى مربط الفرس، قصة إبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف ابتلاه الله. ابتلاه الله بخمس من البلايا الكبيرة من الابتلاءات العظيمة، وأعقبه على إثرها خمسا من الكرامات والنعم. ابتلاه الله بوالد مشرك معاند مؤذن، يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. يعادي ولده، يتحدى ولده، وولده في طريق الخير، ولده يدعو الناس إلى الخير، ما فعل منكرا ولا آذى أحدا وإنما أراد إخراج الناس من الظلمات إلى النور. فقومه يوجهون على إبراهيم أباه، يؤذيه ويتحرشه ويريد إيقاع النكاية به والرجم والطرد والإبعاد، وهو يصبر. وابتلاه الله بقوم مشركين معادين لهذا الدين الحنيف، يعبدون الأصنام والنجوم والكواكب، ومع هذا يتسلطون عليه بأنواع من الأذى، فما بالى بهذا كله وكان جبلا شامخا أشم أمام هذا العدوان وأمام هذا الاستفزاز وأمام هذا الطغيان. ولم يكن من قومه جراء انهيارهم المعنوي إلا أن أرادوا أن يتخلصوا منه حسا، فأوقدوا نارا وأضربوا فيها الحطب حتى كانت تلتمع الطير في السماء على ما ذكر من خبرها، وألقوا إبراهيم فيها. نعم، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا: من فعل هذا بآلهتنا؟ إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم: لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم؟ أف لكم ولما تعبدون من دون الله، أفلا تعقلون؟ قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بلاء بعد بلاء وأذية تلو أذية. وما كان من جراء هذا يوم أن سلمه الله وأخرجه من النار سالما معافى، إلا أن ازدادت معنوية القوم انهيارا وضياعا واضمحلالا، فلم يروا حلا بعد هذا كله إلا النفي لإبراهيم. طردوه وخرج مهاجرا إلى الله، ذهب إلى بلاد الشام، ثم ذهب إلى واد غير ذي زرع بأمر ربه، يهاجر ينشر هذا الدين، ينشر هذا الخير في الناس، يدعو الناس إلى الله. وبعد هذا يأتي البلاء الذي يصل منه بقعة الكبد، فإنه يحب ولده، وكل ولد يحب، كل والد يحب ولده، وقد تعلقت محبة الأبناء في أكباد الآباء. ومع هذا يضحي إبراهيم بالغالي والنفيس امتثالا لأمر الله. نعم، قال: رب هب لي من الصالحين. لما هاجر وذهب وخرج من قومه فبشرناه بغلام حليم، وهو إسماعيل، غلام حليم، وسيظهر لكم حلمه الآن. فلما بلغ، يعني الغلام معه السعي، أي بلغ مرحلة تأتى فيها نفعه وذهبت فيها مشقته. نعم، ذهبت مشقته لأنه قد صار كبيرا يرجى نفعه، وتعبه ومشقته قد زال. قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، يعني قد رأيت هذا في النوم، ورؤيا الأنبياء وحي وحق، فانظر ماذا ترى، يعني فإن الوحي لا بد من تنفيذه. قال: يا أبت افعل ما تؤمر، أي امض لما أمرك الله، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، أي على هذا البلاء. فلما أسلما انقادا وخضعا لحكم الله وأمره، وتله للجبين، وضعه على وجهه وجبينه لئلا يراه في حال الذبح، فإن الوالد رفيق بولده، وإن الوالد شفيق على ولده. أراد أن يضجعه على وجهه، وأخذ السكين ووضعها على رقبته. نعم، وهو في هذا الحال في البلاء العظيم، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه: أي يا إبراهيم، قد صدقت الرؤيا، نعم فعلت ما أمرك الله، وما بقي إلا إمرار السكين على حلقه وعنقه، إن هذا لهو البلاء المبين، البلاء المبين، نعم، أن يصل إلى مرحلة التقرب إلى الله بالولد إذا أراد الله ذلك، إن هذا لهو البلاء المبين، وفديناه بذبح عظيم. قال أهل التفسير: العظمة في هذا الذبح من جهتين، أنه كان فداء لإسماعيل، وإسماعيل من هو إسماعيل؟ هو أبو محمد صلى الله عليه وسلم، نعم، فعظم الفداء بعظم المفدى. وأيضا العظمة في هذا الذبح العظيم أنه صار سنة للعالمين، سنة لأهل الإسلام في كل عصر ومصر يتقربون إلى الله بإراقة دماء بهيمة الأنعام. فأكرم الله عز وجل بعد هذا البلاء لما فدى إسماعيل بذبح عظيم، أكرم إبراهيم بإنجاء ولده، بنجاة ولده، وصار ولده هذا ذا عيال وذرية، ومن ذريته خير الخلق والخليقة، سيد الناس يوم القيامة، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يكتفي بهذا رب العالمين، بل أضاف إلى إسماعيل ولدا آخر، إسحاق، نعم، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. وجعل الله بعد هذا إبراهيم من أهل الإحسان الكامل التام، نعم، إنا كذلك نجزي المحسنين. والإحسان أعظم مرتبة في الدين، أن يعبد الله العبد كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه. وجعل الله إبراهيم صديقا، واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، وأجاب الله سؤال إبراهيم يوم أن قال: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، أن ينشر الله جميل ذكره وسيرته العطرة في الأجيال في ذريته، نعم، جعل له ذكرا حسنا. فالناس اليوم يقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. معاشر المؤمنين، صارت هذه الأضحية الذبيحة سنة على أعقاب حدث تاريخي كبير سمعتموه وعلمتم به، فهو سنة الخليلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإبراهيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما إبراهيم فقد علمتم كيف كان الأمر، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فكان من أهل التقرب إلى الله بإراقة دماء بهيمة الأنعام إحياء لهذا الحدث التاريخي العظيم، وأيضا تعبدا لله، فإن الذبيحة وإن الذبح من أعظم العبادات. قال الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، نعم. وقال الله عز وجل: فصل لربك وانحر. وروى مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من آذى، من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا، نعم، لعن الله من ذبح لغير الله. إذن يكون الذبح لله لا لغيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فقرن الله عز وجل الذبح بالصلاة، بالصلاة، صل لربك وانحر، قل إن صلاتي ونسكي. قرن الله عز وجل هذه العبادة بالصلاة لأنهما عبادتان دالتان على القرب والتواضع والافتقار إلى الله عز وجل وحسن الظن به وعظمة اليقين فيما عنده، نعم. فإن العبادة، فإن الذبح من أعظم العبادات المالية، كما أن الصلاة من أعظم العبادات البدنية. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام ممتثلا لأمر ربه، فكان كثير الصلاة كثير الذبح، حتى إنه نحر، يعني في حجة الوداع، 63 بدنة بيده الشريفة، وأعطى علي بن أبي طالب فنحر ما غبر. الله أكبر، كان كثير الصلاة كثير الذبح امتثالا لأمر ربه، فصل لربك وانحر. نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. معاشر المؤمنين، محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ممتثلا لأمر ربه، يكثر الأضاحي ويكثر النحر، نعم، ولذلك جاءت الصحيحين من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين، وضع رجله على صفاحهما وسمى وكبر. وجاء في مسلم من حديث عائشة أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أتي بكبش أو قال أمر، قالت أمر بكبش أسود يطأ في سواد وينظر في سواد ويبرك في سواد، فلما جيء به قال يا عائشة هلم المدية، يعني السكين، ثم أتته بها فقال اشحديها بحجر، ففعلت، فقال بعدما أضجعه بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ذبحه وتقرب به إلى الله. نعم، والذبح عبادة من ثلاث نواح: من القلب، لأن العبد يهل به لله ويخلص في هذه العبادة لربه لا لغير الله، لذلك لا ينبغي أن يكون في صلح الناس وفي مشاجرات الناس وفي الصلح في فض النزاعات بين الناس، لا ينبغي أن تدخل هذه العبادة في هذا الباب خشية أن يدخل الناس فيما حرم الله عليهم، فإن العدوان بين الناس طريقة حله مشروعة، لكن بالسبل المشروعة، إما القصاص وإما الأروش وإما العفو، ولا ينبغي أن تدخل هذه العبادة في هذا الباب خشية أن ندخل فيما حرم الله، لأن في الذبيحة عند المعتدى عليه رفعا لشأنه وردا لاعتباره ورفعة لمقداره. لا ينبغي يا عبد الله، عليك أن تسلك في الناس في باب الصلح المسالك الشرعية، فإن الله أمر بالقصاص والجروح قصاص، فإن لم يكن ذلك فالأروش، فإن لم يكن ذلك فالعفو، عفى الله عما سلف. نعم، ولذلك الذبيحة فيها إهلال بها إلى رب العالمين، يتبع ذلك، نعم، التسمية على اللسان بسم الله والله أكبر، عبادة في اللسان، يتبع ذلك عبادة في الجوارح، فها هو قد أخذ المدية وها هو قد وضعها على الحلقوم وأراد أن يعقر الذبيحة، فاجتمع في الذبيحة ثلاث عبادات: الإهلال في القلب، والتسمية في اللسان، والذبح على الجوارح. نعم أيها المسلمون، عبادة عظيمة ينبغي أن تفقه أحكامها، فالأضحية التي تفعل غدا إن شاء الله ويتقرب العبد بها إلى ربه، ولحمها له وعظمها له وعصبها له وشحمها له وكبدها له، نعم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، لا يريد الله منها لحما ولا عظما ولا شحما ولا رية، إنما هذا لك تتمتع أنت وأهلك ومن أعطيت، نعم، وإلا فالله يريد من ذلك الإهلال، أن تخلص في الذبيحة تتقرب بها إلى ربك، تحيي سنة الخليلين محمد وإبراهيم صلى الله عليهما وسلم. نعم أيها المسلمون، الأضاحي جمع أضحية، الأضاحي جمع أضحية، سميت بذلك الذبيحة في يوم النحر أضحية، لأنها تذبح في ضحى يوم النحر، ثم توسع أهل العلم في ذلك فصاروا يطلقونها على ما ذبح في سائر النهار في يوم النحر، فربما ذبحت بعد العصر وسميت أضحية، وربما ذبحت في الليل، نعم، وسميت أضحية، وربما ذبحت في سائر أيام التشريق صباحها ومسائها وسميت أضحية، لأنه على ما سمي به أول الأمر. نعم، فإنها تذبح في الأصل في ضحى يوم النحر، ثم صار الذبح في كل وقت من أيام التشريق ويوم النحر. معاشر المؤمنين، الضحية مستحبة، الأضحية مستحبة، لما جاء في مسلم من حديث أم سلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما قال إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، وأراد أحدكم، رد الأمر إلى الإرادة والمشيئة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وبشره، نعم، ولا ينبغي أن يتركها من كان مقتدرا، لا ينبغي أن يهملها من كان مستطيعا، فإنها عبادة. بل لو تصدق بثمنها أو ضحى بها أيهما أفضل؟ قال العلامة ابن القيم: إن الأضحية أفضل عند الله ثوابا من التصدق بثمنها، لأن الذبح نفسه عبادة، وإراقة الدم نفسه عبادة، فلذلك اجتمع بذل المال والتقرب بالذبح إلى الله، فصارت الأضحية أعظم ثوابا عند الله من التصدق على الفقراء بثمنها. نعم، اذبح وتقرب واعطي من كان فقيرا منها، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. جمعت بعد ذلك بين الإحسان والذبح والصدقة المالية والعطاء الحسي. نعم أيها المسلمون، جنسها من بهيمة الأنعام، من الإبل والبقر والغنم بأنواعها، نعم، وفصائلها وجميع عائلتها، من الأهل لا من الوحشي، فبقر الوحشي في الغابات لا يجوز التضحية به. نعم، يذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، لا يجوز حتى أن يضحي العبد بخيل وهو أغلى ثمنا وأنفس عند الناس، لا يجوز ذلك، لأنها من بهيمة الأنعام، وأفضل ذلك الإبل ثم البقر ثم الغنم ثم شرك في إبل ثم شرك في بقر. نعم، جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من راح يوم الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن الحديث. نعم، وعليك أن تستحسن الأضحية وتستسمنها وتكون من خيار الأضاحي، لأنها عبادة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال النووي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون على مشروعية استحسان واستسمان الأضاحي. نعم، وإذا كان الأمر كذلك فجردها من العيوب التي تمنع الإجزاء. روى أهل السنن من حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع لا تجوز في الضحايا: العوراء البين عورها، والعرجاء البين عرجها، والمريضة البين مرضها، والكسيرة التي لا تنقي، بمعنى قد صارت هزيلة من كبر السن، فربما ضربت رأسها هاهنا وربما سقطت من الهزال وكبر السن. نعم، هذه أربع لا تجزئ في الضحايا، وما كان من سوى ذلك مما هو أقل من هذه العيوب. أما ما كان مساويا لها أو أرفع أو أبين، فإذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام التضحية بالعوراء فبالعمياء أولى، وإذا حرم التضحية بالعرجاء فمقطوعة الأطراف أولى. نعم، لأن هذا عيب من بابها وأبين، لكن ما كان دون ذلك من العيوب فإنه لا يمنع الإجزاء إن شاء الله، ويمنع كمال الفضيلة، يمنع كمال الفضيلة، ولكن الإجزاء حاصل. ولذلك يجوز التضحية بارك الله فيكم بأعظم القرن ومقطوعة الأذن والشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة، كلها عيوب في الآذان. وهكذا من كانت مقطوعة الإلية أو كانت بتراء ليس لها ذنب، أو كان خصيا موجوعا، فالخصي والموجوع ليس بعيب يمنع الأضاحي، بل استحبه بعض أهل العلم لأنه يزيد الأضاحي استسماما، لأن الأضاحي تؤكل سمينة بدينة مشحومة إذا كانت خصية موجوعة. وهكذا من سقطت أسنانها لسقوط أو ما أشبه ذلك، كل هذه تمنع كمال الفضيلة ولا تمنع الإجزاء في الأضاحي. نعم بارك الله فيكم، ويجوز الذبح بالمباشرة وبالتوكيل، وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام الأمرين في حجة الوداع، فإنه نحر 63 بدنة بيده وأعطى علي بن أبي طالب من باب التوكيل، ليعلم الأمة أنه ليس بشرط أن يذبح المالك، فيجوز أن يوكل الجازر والقصاب يقوم بذبح أضحيته، جائز، لكن لا تعطيه شيئا من الأضحية مقابل الإجارة على الجزارة. روى الشيخان في صحيحيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: وكلني رسول الله عليه الصلاة والسلام على بدنه أن أقسم لحومها وشحومها وجلالها وجلودها، وألا أعطي الجازر من جزارتها شيئا. قالوا فإذا لم يجوز إعطاء الجازر من جزارتها شيئا فكذلك لا يجوز بيعها في السوق، كأن يأخذ الفرو والجلد إلى السوق ويقول من يشتري مني هذا؟ لا، تصدق به، تصدق به، ولا تعطي الجازر مقابل الجزارة شيئا، أعطه أجرته وكل منها وتصدق وادخر. جاء في مسلم من حديث بريدة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، أي عن الادخار، فادخروا ما بدا لكم. نعم، لأنه نهاهم عن الادخار في عام حصلت فيه مجاعة وجهد وقحط وبلاء، لكن كلوا وادخروا ما بدا لكم، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أن الحمد لله رب العالمين.